الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآله. قال كتاب الفرائض: والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات أربع: الأولى في موجبات الإرث، وقلنا بأن المراد من الموجب أي العلة المقتضية لتوريث الوارث، والموجب يرادف معنى السبب بالمعنى العام، وهي إما نسب، والمراد بالنسب إذا كانت علاقة الوارث بالمورث ناتجة عن طريق الولادة، إما الاتصال المباشر كالابن والأب فإن أحدهما ينتهي إلى الآخر، أو أن يكون الوارث علاقته بالمورث أنهما ينتهيان إلى شخص ثالث نظير الأخوين، فإن الأخ ليس متولد من أخيه، وكذلك الأخ الآخر، ولكن ينتهيان إلى شخص واحد أي يلتقيان في أب أو في أم. أيضا هذا يسمى علاقة الأخ بأخي علاقة نسبية. وإما سبب، وهي إذا كانت العلاقة بين الوارث والمورث تتم لا عن طريق الولادة. فالنسب مراتب ثلاث: المرتبة الأولى الأبوان، الأبوان من دون ارتفاع، يعني فقط الأب والأم، لأن ما بعد الأب هو الجد، والجد من المرتبة الثانية. الأبوان دون الارتفاع، والولد وإن نزل، يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن. الثانية الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، الأخوة والأخوات أيضا هنا من باب التغليب، والأجداد والجدات وإن علوا. المرتبة الثالثة الأخوال والخالات والأعمام والعمات. وأما الموجب السببي فقال اثنان: زوجية وولاء. الزوجية واضحة، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، قلنا في فرض ما إذا كان المعتق المولى أعتق عبده، وكان هذا العبد المعتق إذا مات ولم يكن له وارث نسبي فإن مولاه الذي اعتقه هو الذي يرثه، طبعا بشرط أن يكون عتق المولى لعبده لا بموجب الكفارة أو النذر، فإذا اعتقه من باب وجوب الكفارة عتق رقبة، أن يعتق رقبة، فإن المولى إذا أعتق بسبب الكفارة أو بسبب النذر لا يرث المعتق، لابد أنه يعتقه لوجه الله. ثم ولاء تضامن الجريرة، الجريرة بمعنى الجناية، وهو عقد يحصل بين شخصين يتعاقدان على أن يكون أحدهما ينصر الآخر ويدفع عن ويرثه ويضمن جنايته إذا جنى، فإن هذا إذا مات أحدهم يكون الإرث لضامن الجريرة. ثم ولاء الإمامة، وهو أن الإمام وارث من لا وارث له، وتفصيل ذلك سوف يأتي. ذكرنا أيضا مقادير السهام، وصل بنا الكلام إلى مخارج الفروض والنسب بين الأعداد. ف فالكلام يقع بدوا في مقامين: المقام الأول في مخارج الفروض، المقام الثاني في النسب بين الأعداد. نأتي إلى المقام الأول وهو مخارج الفروض. هذه الجملة تشتمل على عنوانين: العنوان الأول هو عنوان المخرج، العنوان الثاني هو عنوان الفروض. ما هو المراد من المخرج؟ المخرج هو العدد الذي ينسب إليه الكاسب. مثلا النصف، الربع، النصف، الربع، الثمن. هنا تلاحظ الربع أن هذا أن العددات أن الكسر نسب إلى كم؟ إلى أربعة، الربع، فيقال المخرج هو الربع. هنا العدد نسب إلى الثمانية، قيل ثمن، إذن الكسر نسب إلى ثمانية، نقول المخرج هو ثمانية. السدس نسب إلى ستة، إذن المخرج ستة. الثلث نسب إلى ثلاثة، إذن المخرج هو ثلاثة. الثلثان نسب إلى، إذن المخرج هو ثلاثة. العدد الذي ينسب إليه الكسر هو مخرج ذلك العدد. أو لك أن تقول أن المخرج هو الباص المقام عفوا، لأن العدد الكسري هو عبارة عن باص ومقام. المقام دائما هو مخرج العدد، فيقال مخرج النصف 2، والربع 4، والثم 8، والسدس 6، والثلث والثلثان 3، هو المقام. ولهذا كان يعبر عن المقام في الصيغة الحسابية القديمة يعبر عنه بالمخرج، ويعبر عن البسط بالصورة، فيقال المقام هو المخرج والبسط هو الصورة. إذن عندما نقول مخرج فنريد به المقام. عرف المخرج كما ذكره الشيخ البهائي في خلاصة الحساب بأن المخرج عبارة عن أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. ما معنى هذا؟ أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء، المراد بالجزء الكاسر، المراد بالجزء هو الكاسر. ما معنى هذه العبارة؟ لاحظ معي، إذا جئنا إلى الربع، لو أردنا أن نسأل ما هو مخرج الربع، أنت عرفت أن مخرج الربع هو أربعة، لأن المخرج دائما هو المقام. لو أردنا أن نقول، لو جئنا إلى العدد واحد، ربع الواحد، ربع الواحد في أربعة أرباع، ربع الواحد ربع، ربع الاثنين نصف، اللي هو اثنين على كم؟ على أربعة، اثنين على أربعة نصف، لأن الاثنين في أربعة أنصاف، نصف ونصف 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 يساوي اثنين. ربع الثلاثة كم؟ ثلاثة على أربعة. ربع الأربعة واحد، لا أربعة على أربعة يعني واحد، لأن الأربعة عبارة عن أربع وحدات، واحد وواحد وواحد وواحد. إذن وجدت من هذا التسلسل أي عدد صحيح خرج من أي عدد؟ الأربعة. لاحظ الواحد خرج عدد كسري مو صحيح، الاثنين خرج منه عدد كسري، الثلاثة عدد كسري، لكن الأربعة هو الذي خرج منه عدد صحيح. فنقول إذن بما أن الأربعة هي التي خرج منها العدد الصحيح، إذن المخرج هو أربعة.
مثال آخر، تعال إلى الثوم، ثمن الثمانية، عفوا الواحد، ما هو ثمنه؟
الواحد ثمن،
واحد على ثمانية. اثنين ما هو ثمنه؟ اثنين على ثمانية يعني الربع. الثلاثة ما هو ثمنه؟ ثلاثة على ثمانية. الأربعة ما هو ثمنه؟ أربعة على ثمانية. طبعا أربعة على ثمانية يساوي كم؟ نصف، يعني مو على الصحيح. الخمسة خمسة على ثمانية. الستة ستة على ثمانية. السبعة سبعة على ثمانية. الثمانية واحد. إذن الذي خرج منه العدد الصحيح هو العدد ثمانية. إذن نقول المخرج هو العدد ثمانية. أقل عدد يخرج منه العدد صحيح هو مخرج ذلك الفرد. فلهذا يقال تعال إلى النص، انظر إلى النص، لاحظ معي النص، لا نأخذ عدد كبير. النص الواحد ما هو نصفه؟ نصفه. إذن عدد كسري ليس صحيح. الاثنين ما هو نصفه؟ العدد الصحيح خرج من من؟ من العدد اثنين. إذن الاثنين هو المخرج. وبعبارة سلسة قل المخرج هو عبارة عن دائما يكون هو هو المقام. طبعا نحن الفروض كم عندنا؟ الفروض بمعنى السهام التي قدرها الله في كتابه، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والثلث والثلثان والثلث. هذه هي الفروض. الفروض ستة، المخارج كم عددها؟ خمسة. مخرج النص اثنان، مخرج الربع ثمانية، مخرج الثلث ستة، مخرج الثلث والثلثان مشترك وهو الثلاثة. إذن الفروض عددها ستة، مخارجها. إذن دائما عندما أقول لكم ما هو مخرج هذا الكأس دائما تلحظ المقام وتقول المقام هو مخرج ذلك الكأس. هذا فيما يرتبط بمخارج الفروض. نأتي إلى المقام الثاني وهو النسب بين الأعداد. العددان لا يخلوان عددين تساوي، أو أن يكون بين العددين تخالف. إذا كان بين العددين تخالف فإما أن يكون تباين بينهما، أو أن يكون بينهما توافق بالمعنى الأعم. وإذا كان بينهما توافق بالمعنى الأعم فإما أن يكون بينهما توافق بالمعنى الأخص، أو أن يكون بينهما تداخل. هذه هي النسب بين الأعداد. فالعددان إما أن يكون بينهما تساوي أو أن يكون بينهما تخالف، والتخالف إما تباين أو توافق بالمعنى الأعم، والتوافق بالمعنى الأعم إما توافق بالمعنى الأخص أو تداخل. بيان ذلك. نأتي أولا إلى بيان التساوي. العددان يكونان متساويين إذا كانت أو كان من مرتبة واحدة. بعبارة أخرى، كون العددين بمقدار واحد أو من مرتبة كون واحدة. مثال ثلاثة وثلاثة نقول بينهما تساوي لأنهما من مرتبة بمقدار واحد. الأربعة والأربعة، الستة والستة، وهكذا. إذا كانت الأعداد من مرتبة واحدة فيقال بينهما تساوي. نأتي إلى التخالف. التخالف على أربعة أقسام. نأتي أولا إلى التباين. ما معنى التباين؟ التباين أن يكون بين أن لا يكون بين أن لا يكون العددان من مرتبة واحدة. طبعا التساوي يسميان بالمتماثلين. يقول بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الأربعة والأربعة تماثل، بين الستة والستة تماثل، وهكذا. نأتي إلى التباين. التباين أو قل التباين والتوافق كله يندرج تحت عنوان التخالف، ونقول الجامع لهما هو التخالف. التخالف كون عددين من مراتب ماذا؟ مختلفة. كون العددين من مراتب مختلفة، نظير ماذا؟ الاثنين والأربعة. مرتبة الاثنين غير مرتبة الأربعة. الثلاثة والخمسة، الستة والثمانية، هي يعبر عنها أعداد ماذا؟ متخالفة، لأنها ليست من مرتبة واحدة. التخالف له كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى التباين. ما معنى التباين؟ التباين كون العددين ليس بينهما قاسم مشترك. كون العددين ليس بينهما قاسم مشترك. نظير ماذا؟ نظير الأعداد المتباينة، مثلا الخمسة والسبعة. يوجد قاسم مشترك بين الخمسة، قاسم مشترك عدد صحيح؟ لا يوجد. فإن الخمسة السبعة لا تقبل القسم على الخمسة، والخمسة لا تقبل القسم على السبعة. مثلا الثلاثة والأربعة ليس بينهما قاسم مشترك. مثلا الثمانية والتسعة ليس بينهما قاسم مشترك، فيقال هذه الأعداد متباينة. هناك قاعدة لمعرفة العددين المتباينين. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا القاعدة لمعرفة التباين: العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر. فإن بقي قبل الصفر عدد واحد فالعدد متباين. مثلا تعال إلى خمسة وسبعة، نقول نحن بينهما تباين. العدد يعني سبعة ناقص كم يساوي؟ ثم بعد ذلك الأكبر ناقص الأصغر. خمسة ناقص اثنين يساوي الأكبر ناقص الأصغر. ثلاثة ناقص يساوي واحد. ثم الأكبر ناقص الأصغر. اثنين ناقص واحد يساوي، ثم واحد ناقص واحد يساوي قبل الصفر كم؟ واحد. إذن الأعداد متباينة. أما مثلا تعال إلى مثال آخر، تعال إلى الستة والثمانية. طبعا ليس بينهما تباين لأن بينهما قاسم يقبل كل منها القسم على اثنين. الستة تقبل القسم على اثنين فيها الثلاثة، والثمانية على اثنين فيها الأربعة. لاحظ معي، ثمانية ناقص ستة كم يساوي؟ اثنين. وستة ناقص اثنين كم يساوي؟ وأربعة ناقص اثنين يساوي اثنين يساوي قبل الصفر كم؟ اثنين. إذا ليس بينهما تباين. التباين قاعدته العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر إذا كان قبل الصفر واحد. أما هنا قبل الصفر كم؟ اثنين. إذا ليس متباين يقال متوافقين. إذا كان قبل الصفر العدد واحد إذن بين العددين تباين. إذا لم يكن بينهما واحد بل أكثر من واحد إذن العددان متوافقان. هذا أولا التباين. نأتي إلى ثانيا التوافق بالمعنى الأعم. ما هو المراد من التوافق بالمعنى الأعم؟ التوافق بالمعنى الأعم أن يكون بين العددين قاسم مشترك من نفس العددين أو من خارجه، لا فرق. المهم أن يكون بين العددين قاسم مشترك. كون أن يكون بين العددين قاسم مشترك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان من نفس العددين ذاك القاسم المشترك او من خارجه. الاثنين والاربعة، الاثنين والاربعة بينهما قاسم مشترك وهو العدد اثنين، يقبل القسم على اثنين والاربعة على اثنين ايضا. هذا القاسم المشترك تلاحظ من نفس داخل الدائرة وهو 2. أو مثال آخر، الستة والتسعة، الستة والتسعة تقبل القسم على كم؟ على 3. 6 على 3 9 على 3. من خارجهما القاسم المشترك ليس من نفس العددين. إذن سواء كان القاسم المشترك من نفس العددين اثنين يقبل القسم على اثنين واربعة، او من خارج العددين ستة وتسعة تقبل القسم على ثلاثة والثلاثة من خارج العددين، يقال بين العددين توافق بالمعنى الأعم. القاعدة هي التي ذكرناها لمعرفة المتوافقين، اننا نطرح العدد الاكبر، نطرح العدد الأكبر من العدد الأصغر، فإن كان قبل الصفر أكثر من واحد توافق. فقاعدة التوافق هكذا: العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر بشرط ماذا؟ أن يكون قبل الصفر أكثر من واحد. فيقال هكذا مثلا: تسعة ناقص ستة يساوي ستة ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي إذن قبل الصفر كم؟ ثلاثة. إذن ليس بينهما تباين، بينهما توافق. متى يكون تباين؟ إذا كان قبل الصفر والعدد واحد، هو التوافق بالمعنى الأعم. التوافق بالمعنى الأعم تارة يكون هناك توافق بالمعنى الأخص بين العددين، وأخرى يكون تداخل. نأتي إلى بيان التوافق بالمعنى الأخص. التوافق بالمعنى الأخص رقم بالمعنى الأخص. نحن قلنا في التوافق بالمعنى الأعم المهم أن يكون بين العددين قاسم مشترك سواء من نفس العددين أو من خارجهما. التوافق بالمعنى الاخر بين العددين قاسم مشترك لا يكون من داخلهما. اذا كان هناك قاسم مشترك من داخلهما يقال تداخل. فالتوافق بالمعنى الاخر كون القاسم المشترك بين العددين يجب ان يكون من خارجهما، ان يكون بين العددين قاسم مشترك من خارجهما. مثال على ذلك، لاحظ معي الأربعة والعشرة. الأربعة لا تقبل القسمة على العشرة، والعشرة لا تقبل القسمة على لكن يقبلان كل منهما القسمة على اثنين. إذن بينهما قاسم مشترك من خارج العددين وهو العدد اثنين، يقال هما متوافقان بالمعنى. أو مثلا يقبلان على الثلاثة أو الستة والسبعة والعشرين أيضا يقبلان القسمة على الثلاثة، وهذا من خارج العدد. هذا هو التوافق بالمعنى الأخر. طبعا قالوا هناك خاصيتان للتوافق بالمعنى الأخر. الخاصية الأولى ما هي؟ الخاصية الأولى أن يكون العدد الأصغر أقل من نصف العدد الأكبر. أن يكون العدد الأصغر أقل من نصف العدد الأكبر. لاحظ معي بين الأربعة بين الستة والتسعة. الستة والتسعة العدد الأقل هو العدد الأصغر. نصف التسعة كم؟ أربعة ونصف. طبعا لا، هذا الشرط الثاني، هذا هو الخاصية الثانية. الأربعة والعشرة نصف العشرة، إذن هنا العدد الأصغر أقل نصف العدد العدد الأصغر أصغر لا عفوا أنا قلت أصغر أن يكون العدد الأصغر أكبر عفوا أكبر العدد الأصغر أكبر من نصف العدد أكبر مو أقل. لاحظ معي الستة والتسعة، نجد أن الستة أكبر من نصف التسعة، أكبر من أربعة ونصف. يقال إذن بينهما توافق بالمعنى. طبعا هاي الخاصية ما تنطبق على الأربعة والعشرة، لا، ولهذا نقول خاصية أخرى أو أن يكون العدد الأصغر أقل العدد الأكبر كما في الأربعة والعشرة. الأربعة أقل من نصف العشرة اللي هي خمسة. المهم أن يكون الأصغر لا يفني الأكبر بتكرار. هذا هو التوافق بالمعنى الأخر، أن يكون العدد الأصغر لا يفني العدد الأكبر بتكراره مرة أو أكثر. ما معنى أن لا يفني؟ مثلا لاحظ إذا جئت إلى الاثنين والأربعة، الاثنين تنفي الأربعة، تنفي الأربعة إذا كررت مرتين. اثنين واثنين يعني إذا نقصت الأربعة مرتين إذا قلت اثنين واثنين إذا انفنت الأربعة. بينما الأربعة تثني العشرة ولا تثنيها؟ كرر الأربعة مرتين، كم راح تصير؟ ثمانية. يبقى مثلا التوافق بالمعنى الأخر أن يكون العدد الأصغر لا يسقط، لا يثني، لا يسقط العدد الأكبر بتكراري. كررنا مرة أكثر ما لحد التكرار. هذا هو التوافق بالمعنى الأخر. الأخير هو التوافق لاحظ معي يبقى عندنا ماذا؟ التداخل. نعم، هذا بالإضافة إلى أن يكون بينهم مقاس ليس بين المقاس. لا، هاي الخصوصية، هاتان الخصوصيتان حتى نفرق بين التوافق بالمعنى الأخص والتداخل. الضابط هذا لابد بين المقاس المشترك، هذا الذي يخرج لنا التباين. التداخل أن يكون بين العددين قاسم المشترك من داخلهما، من داخل العددين لا من خارجه. نظير ماذا؟ نظير 3 و6. الثلاثة والستة بينهما قاسم مشترك من نفس العددين وهو 3. الأربعة والاثنى عشر يقبلان القسم على أربعة. الثلاثة والخمسة عشر يقبلان القسم على 3. إذن القاسم المشترك من نفس العددين، من داخل العددين، ولهذا يسمى بالتداخل. هذا التداخل قالوا من خصائصه أن يكون العدد الأصغر يفني ويسقط العدد الأكبر بتكراره. مثلا الثلاثة إذا كررت مرتين، والأربعة إذا كررت 3 مرات، يعني ناقص 12 ناقص 4 كم يساوي؟ 8. 8 ناقص 4 4 4 ناقص 4 إذن يشترط في التداخل أن يكون العدد الأصغر يسقط ويفني العدد الأكبر بتكراره. هذا متداخل، أن يفني هذا أولا. وأيضا قالوا أن لا يتجاوز العدد الأصغر نصف العدد الأكبر، أن لا يتجاوز إما يساوي أو أقل، أما يساوي الثلاثة، الثلاثة مساوية لنصف العدد ثلاثة. هنا الأربعة، الأربعة العدد الأصغر، 12 العدد الأكبر، نصف 12 الأربعة أقل من نصف. ألا يكون العدد الأصغر يفوق على نصف العدد الأكبر، إما يساوي 3 و6، أو أن يكون أقل من، بخلاف التوافق بالمعنى الأعم يمكن أن يكون الأصغر أكبر من نصف العدد الأكبر. إذن هنا يشترط ألا يتجاوز العدد الأصغر نصف العدد، يعني إما أن يساوي أو أقل ألا يكون. هذه هي النسب. هذا نشرع بعد ذلك في المقام الثاني أو في البحث الآخر الجديد. البحث الآخر الجديد وهو كيفية استخراج الفرائض. المراد بها العدد الذي ينقسم على السهام من دون أن يحصل كسر، دائما يكون بعدد صحيح لا تكون فيها كسور. فعندما نقول نريد أن نستخرج فريضة لتوزيع القسمة، يعني نريد أن نحصل على عدد بواسطته نقسم السهام قسمة صحيحة من دون أن يحدث كسر أنصاف وأرباع وأثلاث. هذا هو المراد من الفريضة. كيف نستخرج من الصور؟ نقول صور الفريضة. الفريضة لا تخلو إما أن يقع في المسألة فرض واحد فقط، الفرض الثاني، أو أن يقع في المسألة أكثر إذا وقع في المسألة فروض الاستهام الاستهام المقدرة في كتاب لا نعبر عنه فروض، أو أن يقع أكثر من فرض. إذا وقع أكثر من فرض فهنا صورتان. الصورة الأولى إما أن تكون الفروض من أنواع مختلفة، أو أن تكون الفروض من نوع واحد. إذا كانت الفروض من أنواع مختلفة فهنا عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون المخارج متأكدة، الحالة الثانية أن تكون المخارج متداخلة، الحالة الثالثة أن تكون المخارج متوافقة بالمعنى الأخص، رابعا أن تكون المخارج متباينة. لاحظنا إذا كان المسألة تشتمل على فرض واحد فقط فنقول ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن الفريضة تساوي ذلك المخرج الواحد. إذا كانت الفريضة أكثر من نوع، فإن كانت الفروض كلها من نوع واحد فالفريضة عبارة عن أحد المخارج، لأن كل الفروض هي من نوع واحد فأي واحد منها يشكل مخرج. فأطرح مثال على كل فرضة. أما إذا كانت الفروض من أنواع مختلفة، الفريضة قلنا إذا كانت من نوع واحد فالفريضة تساوي أحد المخارج. متحدة والفروض من أنواع مختلفة فالفريضة ماذا سوف تكون؟ تكون الفريضة إذا كانت المخارج متحدة متماثلة أحد المخارج. إذا كانت الفريضة متداخلة فالفريضة عبارة عن أكبر المخارج. إذا كانت الفروض متوافقة بالمعنى الأخص فالفريضة تساوي أحد المخرجين ضرب وفق الآخر. إذا كانت الفروض متباينة فالفريضة تساوي أحد المخرجين ضرب المخرج الآخر. هذه هي قواعد استخراج الفرائض. فنقول الفريضة إما أن تكون هي عبارة عن المسألة إما أن تكون عبارة عن فرض واحد فالفريضة هو في ذلك المخرج. مثال على ذلك نأتي إلى بيان أمثلة. وهو ما إذا كانت المسألة تشتمل على فرض واحد فقط. مثال على ذلك ما إذا قلنا هكذا. طبعا الآن كلامنا في إذا كانت المسألة تشتمل على فرض واحد فقط. مثال على ذلك إذا ماتت زوجة وخلفت بنات الزوجة وتركت زوجا وأب، الزوج ما هو نصيبه فرضه مع عدم الولد النصيب والأب له الباقي لأنه يرث القرار. الزوج له النصف والأب له الباقي. هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن المسألة كلها لا تشتمل إلا على فرض واحد فقط وهو النصف. فعندما أقول استخرج الفريضة ماذا سوف تكون الفريضة؟ القاعدة الفريضة عبارة عن ذلك المخرج. المخرج يعني المقام ويساوي كم؟ أقول الفريضة المخرج. لأن هنا المسألة لا تشتمل إلا على فرض واحد. طب إذن الفريضة اثنان، الزوج كم سهم له؟ له نصف الفريضة. الفريضة اثنان نصفها كم؟ واحد. الزوج سهم واحد. الأب كم له؟ الباقي الاثنين كم؟ إذن استطعنا أن نوزع الفريضة على الزوج وعلى الأب من دون أن يحدث أي كسر، لأن سهم واحد وسهم واحد يساوي مقدار الفريضة. قال على إذا كانت المسألة تشتمل على فرض آخر. مثال آخر وأخير، مثال ثاني على نفس المسألة. إذا ماتت زوجة وخلفت زوج مع ولد، الزوج كم له مع الولد؟ مع عدم الولد يأخذ النصف، مع الولد يأخذ، والولد له الزوج يأخذ الربع، الباقي كله لمن؟ للولد ابن الزوج. الفريضة ما هو مقدارها؟
الأقدار الفريضة.
أربعة. إذا للزوج كم؟ كم سهم للزوج؟ هو له ربع الفريضة. الأربعة كم ربع فيها؟ أربعة أرباع، إذا يأخذها واحد سهم واحد. والولد يأخذ واحد أربعة مقدار من دون أن يأخذ أي كسر. هذا إذا كانت المسألة تشتمل على فرض واحد. أما إذا كانت